أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك باسمك يا حبيب يا طبيب يا حبيب يا طبيب يا قريب يا رقيب يا حسيب يا مهيب يا مثيب يا مجيب يا خبير يا بصير سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاوث 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 خلصنا من النار يا رب يا أقرب من كل قريب يا أحب من كل حبيب يا أبصر من كل بصير يا أخبر من كل خبير يا أشرف من كل شريف يا أرفع من كل رفيع يا أقوى من كل قوي يا أغنى من كل غني يا أجود من كل جواد يا أرأف من كل رؤوف سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاوث 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 خلصنا من النار يا رب يا غالبا غير مغلوب يا صانعا غير مصنوع يا خالقا غير مخلوق يا مالكا غير مملوك يا قاهرا غير مقهور يا رافعا غير مرفوع يا حافظا غير محفوظ يا ناصرا غير منصور يا شاهدا غير غائب يا قريبا غير بعيد سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاوث 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 خلصنا من النار يا رب سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاوث 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 خلصنا من النار يا رب. بعد التوكل على العلي القدير نتحدث اليوم عن اقسام التواتر. اقسام الخبر المتواتر: فالتواتر على ثلاثة اقسام: تواتر لفظي، وتواتر معنوي، وتواتر اجمالي. مرة يكون التواتر على لفظ معين، كتواتر الحديث الخاص بأهل البيت سلام الله عليهم، وباختصاص الآية الشريفة آية التطهير بأهل البيت سلام الله عليهم. نص لو صح التعبير ضمن هذه المرحلة الكلام، نص الحديث نفس الألفاظ تروى من قبل زيد وعمر وبكر وهذا العدد الكثير من الرواة، كل منهم ينقل الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخصوص بخصوص تفسير آية التطهير وتشخيص أهل البيت. ممن ذكر في آية التطهير سلام الله عليهم أجمعين، أو الرواية الخاصة أو الدليل الشرعي الخاص بالغدير وبتنصيب أمير المؤمنين سلام الله عليه، أيضا تواتر اللفظ، تواتر نص الرواية، تواتر نص الألفاظ التي تشير إلى خلافة الأمير سلام الله عليه وولاية الأمير سلام الله عليه وخلافة أهل البيت وولاية أهل البيت سلام الله عليهم. تواترت روايات تنص لفظا على هذه المعاني، تنص لفظا على ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه، تنص لفظا على خلافة أمير المؤمنين سلام الله عليه. فإذا كانت الإخبارات المنقولة عن المعصوم سلام الله عليه قد نقلت باللفظ والمعنى، النص اللفظي مشترك في جميع الروايات ومشترك في جميع الروايات، فإذا كان النقل وكان الإخبار بهذه الصورة على نحو النص واللفظ عند الجميع وفي الجميع، وتحققت الكثرة وتراكم وازدادت القيمة الاحتمالية لصدق القضية ولثبوت القضية، وتناقصت وتضاءلت القيمة الاحتمالية لنفي القضية أو كذب القضية حتى صارت بحكم الصفر، حتى تهمل من قبل الذهن ولا تحفظ من قبل الذهن البشري، فيبقى العلم ويبقى أو يصبح الطرف الآخر علما و يقينا وقطعا. فإذا كان التواتر بهذه الصورة وكان اللفظ قد ورد في جميع الروايات فهذا من التواتر اللفظي. ومرة أيضا يأتي العدد الكبير الكثير من الروايات تدل على معنى، كل الروايات تدل على معنى، لكن اللفظ في هذه الرواية يختلف، في اللفظ يختلف عن اللفظ في الرواية الأخرى، لكن الجميع يدل على معنى واحد، الجميع يشترك في معنى. فإذا اختلف اللفظ أو اختلفت الألفاظ بين الروايات المتواترة أو بين الإخبارات المتواترة ولكن المعنى في كل الروايات هو معنى واحد، أو أن جميع الروايات تدل على معنى واحد وعلى معنى مشترك ومشترك في الجميع، فإذا تحقق مثل هذا التواتر فهو تواتر معنوي، اختلاف في اللفظ واشتراك في المعنى. التواتر اللفظي اشتراك في اللفظ والمعنى، التواتر المعنوي اشتراك في اللفظ واشتراك في المعنى. وإذا قلنا الكلام ضمن هذه المرحلة، نريد أن ندخل بتفصيل ونفرع ونسجل بعض الإشكالات على التقسيمات، لكن بصورة عامة هذا هو المراد في هذه المرحلة. وإذا لم تشترك الروايات أيضا تحقق التواتر، لكن لم تشترك الروايات لا باللفظ ولا بالمعنى، ولقلنا ضمن هذه المرحلة نقول لم تشترك باللفظ ولم تشترك بمعنى واحد، كل واحدة تدل على معنى. وطبعا أظهر المعاني هنا المعنى المطابقي، المعنى المطابقي لهذه الرواية غير المعنى المطابقي لتلك الرواية، والمعنى المطابقي لهذا غير تلك المعنى المطابقي للأخرى. أو لنقول أيضا بتعبير آخر ربما حتى مجرد للتقريب، نقول منطوق هذه الرواية غير منطوق تلك الرواية، ونقصد أيضا ما يدل عليه اللفظ بالمطابقة عندما نتحدث عن المنطوق. إذن المعنى هنا غير ذلك المعنى، وغير المعنى الثالث وغير المعنى الرابع الذي تدل عليه الروايات. إذن تختلف الألفاظ وتختلف المعاني، لكن تشترك في معنى لازم، تشترك في معنى منتزع. الآن أنا أسأل، أقول لك عندما تقرأ وترجع إلى كتب الروايات تجد آلاف بل عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من الروايات الواردة عن المعصومين سلام الله عليهم، هل يوجد عاقل في الكون يقول بأنه لم تصدر أي رواية عن المعصومين سلام الله عليهم بعدين قرأ هذه الروايات؟ هل يوجد عاقل؟ لنقول هل يوجد مجنون فضلا عن العاقل يقول بأنه لا توجد أي رواية صدرت عن النبي ولا رواية صدرت عن المعصومين سلام الله عليهم؟ هذا الكم الهائل عشرات الآلاف من الروايات التي وردت، كل هذه الروايات يأتي ذلك الشخص ويرفض هذه الروايات ويقول لم يصدر أي رواية عن المعصومين سلام الله عليهم. نقول بغض النظر عن صحة الرواية وعدم صحة الرواية، أنت قرأت كتب الرجال وما ورد عن تلك الطبقة من الصحابة في زمن المعصومين سلام الله عليهم ومن تبعهم ورد الكم الهائل من الروايات، ماذا يحصل عندك؟ هل يحصل عندك اليقين بوجود عدد من الروايات وردت عن المعصومين سلام الله عليهم؟ واحدة، اثنان، ثلاثة، أربعة، عشرة، مئة، ألف، لا يهم، المهم يوجد روايات وردت عن المعصومين. تعلم إجمالا، تتيقن بأنه من ضمن هذه العشرة آلاف رواية وردت عن المعصومين يوجد واحدة، اثنين، ثلاثة، عشرة فعلا قد صدرت وقد ثبت صدور هذه، لكن ما لا تعرف أي عشرة من هذه الأفراد أو من هذا الكم الهائل، لكن تعلم مجدالا، تتيقن، لنقل تتيقن بوجود لو صح التعبير ما لا يقل عن عشر روايات ضمن هذه الكم الهائل من الروايات فعلا قد صدرت عن المعصومين عليه الصلاة والسلام. يحصل عندك اليقين؟ تقول نعم أتيقن بوجود بعض الروايات فعلا قد صدرت عن المعصومين عليهم السلام. لاحظ بغض النظر عن لفظ الرواية وعلى أي شيء تدل الرواية وما هو المعنى الذي تدل عليه، مجرد لاحظ معنى لازم، معنى منتزع إذا نقول يوجد من هذا الكم الهائل نتيقن بوجود، نعلم إجمالا بوجود بعض الروايات الصادرة عن المعصومين سلام الله عليهم. هذا هو التواتر الإجمالي. مجموع الروايات هذه الكثرة العددية ولدت عندي هذه المعرفة وهذا العلم، وهو العلم الإجمالي بصدور بعض هذه الروايات وبثبوت صدور بعض هذه الروايات عن المعصومين سلام الله عليهم. ما هي وكيف أحدد هذه الروايات هذا جانب آخر إن شاء الله، وهذا التطبيق ومن هذه التطبيقات أو هذه المعلومات التي طرحت هنا إن شاء الله أيضا سيأتي أو تأتي الإفادة منها والاستفادة منها في بحوث لاحقة إن شاء الله. الآن نأتي أيضا نسأل، نقول لو وردت 100 رواية أو حصلنا على 100 رواية أو 100 إخبار في قضية معينة وكانت الروايات مشتركة باللفظ والمعنى، وعندي 100 رواية أخرى وردت في معنى لكنها مختلفة في اللفظ، إذن عندي 100 رواية وردت 100 إخبار ورد في عن المعصومين سلام الله عليهم، كل منهم يروي نفس الرواية، ينقل نفس الرواية، نفس الرواية باللفظ والمعنى يقينا، لما نتحدث نقول باللفظ وأيضا في المعنى مع عدم طبعا وجود قرينة تدل على خلاف المعنى. هذه الحالة الأولى. نأتي إلى الحالة الثانية، أيضا وجدت أو وردت 100 رواية مختلفة الألفاظ ولكنها تدل على معنى واحد، لنقول ضمن هذه 100 أيضا يتحقق تواتر هنا وتواتر هنا أو قبل التواتر نتحدث عن القيم الاحتمالية، ونأتي إلى 100 رواية أخرى كما يسمى نقول أخذنا 100 رواية عشوائية لا مختلفة في اللفظ ومختلفة في المعنى، وأريد أن أستفيد منها أن هذا من هذه 100 أريد أن أعلم إجمالا بصدور أو بوجود بعض الروايات من هذه 100 فعلا صادرة عن المعصوم وثابتة الصدور عن المعصوم عليه السلام. الآن أتي أقول أين يتحقق اليقين أسرع، في 100 الأولى أو في 100 الثانية أو في 100 الثالثة؟ طبعا نحن مع العدد 1 2 3 4 الجانب الكمي لنقل كما أشرنا إليه فهو متساوي، هنا 100 وهنا 100 وهنا 100 في المثال، لكن نتحدث في الجانب الكيفي وتأثير اشتراك اللفظ والمعنى في الحالة الأولى واشتراك في المعنى فقط في الحالة الثانية والاختلاف في اللفظ والمعنى في الحالة الثالثة، هل يؤثر هذا على الجانب الكيفي ويؤثر على القيم الاحتمالية؟ تقول نعم يؤثر. الآن أريد أن أسأل أي واحدة منها تصدق أسرع أو يتحقق عندك اليقين أسرع، هل يتحقق عندك في الحالة الأولى بحيث تقول فعلا هذه الرواية صادرة وتصدق بأنه وتتيقن بأن هذه الرواية صادرة عن المعصوم التي تشترك هذا، حتى أقرب لك الفكرة، 100 راوي من بلدان مختلفة ومن أفكار مختلفة ومن اتجاهات ومذاهب مختلفة رووا عن المعصوم سلام الله عليهم رواية باللفظ والمعنى، ومئة رواية أيضا من اتجاهات مختلفة ومن بلدان مختلفة رووا عن الإمام سلام الله عليه روايات مشتركة بالمعنى، لها معنى واحد لكنها مختلفة بالألفاظ، ووردت 100 رواية مختلفة من أشخاص مختلفين في بلدان مختلفة ولكنها مختلفة باللفظ والمعنى، ونريد أن نستفيد منها كما بينا أنه يوجد من ضمن هذه 100 بعض الروايات صدرت فعلا عن المعصوم لكن لا أعرف من هي، أعلم إجمالا، أريد أن يتيقن إجمالا لو صح التعبير منها. أين يحصل عندك اليقين؟ في الحالة الأولى أو في الثانية أو في الثالثة؟ أيضا سأقرب الفكرة لك ولي، أقول هؤلاء الرواة من بلدان مختلفة من أفكار مختلفة من اتجاهات مختلفة نفسيات لو صح التعبير مختلفة، مستويات فكرية مختلفة، أعمار مختلفة، هل يمكن أن تشترك؟ هنا نقول هل يمكن أن تشترك أو أي حالة ممكن أن نتصور أقرب لاشتراكهم بها؟ هل الأقرب أنهم يشتركون ويتفقون صدفة، نقول اتفاقا صدفة، يشتركون في نقول لمصلحة شخصية، يشتركون بمصالح شخصية دون أن يلتقوا، وهم كل شخص في بلد، لكن صدفة واتفاقا المصالح الشخصية عند الجميع جعلت الجميع يكذب على المعصوم سلام الله عليه ويكذب عن المعصوم سلام الله عليه، ويأتي بالرواية، هذا في الشرق وهذا في الغرب، هذا يأتي بالرواية وهذا في الغرب أيضا يأتي بالرواية، وتصدق بأن هذه الرواية نفس هذه الرواية في اللفظ والمعنى، وفي الشمال وفي الجنوب وهكذا في بلدان مختلفة، صدفة يحصل الاتفاق، هذا يكذب عن الإمام بالرواية وهذا يكذب، وصدفة تكون هذه الرواية تشابه هذه الرواية باللفظ، وتشابه هذه الرواية بالمعنى، وتشابه الثانية والثالثة والرابعة إلى المئة. أو الحالة الثانية هي الأقرب، نقول بأنهم هم أيضا في بلدان مختلفة، لكن هذا كذب على الإمام وهذا كذب على الإمام وهذا كذب على الإمام، وهذا أتى برواية نسبها للإمام وهذه أتى برواية نسبها للإمام، والثالث ورابع إلى المئة، لكن صدفة اشتركت الروايات هذه المئة بالمعنى لكنها مختلفة باللفظ. والحالة الأخيرة كل واحد كذب على الإمام سلام الله عليه، وكل واحد أتى برواية تختلف عن رواية ثانية في اللفظ وفي المعنى. هذا الاتفاق على الكذب في أي صورة هو الأقرب أو هو الممكن، هي هذه ممكنة وهذه ممكنة وهذه ممكنة، لكن أي منهم هو الأقرب للإمكان أو أعلى درجة في الإمكان أو الذي يمكن أن يتصور أسرع من غيره بأن يحصل؟ أي واحد منهم؟ قال المئة يحصل أنهم يشتركون، كل واحد يأتي برواية تختلف باللفظ والمعنى ويكذبون، هذه الحالة متصورة وواقعة، هذا متصورة وواقعة موجودة في الروايات كثيرا، آلاف الروايات غير صحيحة واردة عن المعصومين سلام الله عليهم. فأي حالة ثالثة أو الحالة الأولى من بلدان مختلفة ويشتركون، كل واحد يأتي ويكون اللفظ بنفس اللفظ في كل الروايات والمعنى، هذه الحالة بعيدة جدا لا يمكن أن تتصور، ولو نقول لو حصل التصور لهذه الحالة فهي بعيدة التحقق أو نادرة التحقق. والحالة الوسطية هي تكون بين هذه وهذه. واضح المثال؟ أرجو أن يكون هو هذا المثال ببركتكم إن شاء الله وببركة حضوركم إن شاء الله في الدرس وسماع المحاضرات جميعا وبركة دعائكم. يعني ترد إلينا هذه الأمثلة خلال البحث، لم نسجل ولم نفكر بهذا المثال، لكن إن شاء الله يكون فيه الفائدة أيضا أنا استفدت منه. إذن لاحظ الاتفاق على الكذب في الحالة الأولى بعيد واحتماله ضعيف وضئيل جدا، الاتفاق على الكذب في الحالة الثانية حالته وسيطة بين الأول والثالث، والاتفاق على الكذب في الحالة الأخيرة ممكن ووارد، ممكن أن يحصل ذلك الاتفاق والصدفة بين هذا الراوي وذاك الراوي، أما الاتفاق والصدفة بين بالحالة الأولى فهو بعيد، والحالة الوسطية ممكنة أيضا لكنها أقل من الثالثة وأكثر من الأولى. لاحظ الاتفاق على الكذب أي قيمة الكذب عند الجميع، قيمة الخطأ عند الجميع، قيمة السهو عند الجميع في الحالة الأولى أقل، احتمال الكذب، قيمة احتمال الكذب، قيمة احتمال الخطأ، قيمة احتمال السهو عند جميع رواة المئة في الحالة الأولى أقل من الحالة الثانية، وفي الحالة الثانية أقل من الحالة الثالثة. لو قلنا اشتركوا في كل اشتركوا في الجانب الكمي كما بينا 100 و100 و100 واشتركوا بكل جوانب الكيفية الأخرى، لم يبقى إلا هذا الجانب يؤثر وهو المحور المشترك، هنا محور مشترك لفظ ومعنى، هنا محور مشترك المعنى، وهناك المحور المشترك هو معنى لازم أو معنى منتزع. فهنا نقول هناك تساوت الروايات والكثرة والجانب الكمي والكيفي في كل شيء إلا في هذا نريد أن نقارن، تساوى هناك في كل شيء. نأتي هنا نقول احتمال، نحن متى نقول يتحقق اليقين؟ كلما قل احتمال الخطأ في الجميع أو عند الجميع، هذا كان دائما عندي الاحتمال الأخير كاذب 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 في النتيجة النهائية كاذب، قيمة احتمال الخطأ في النتيجة النهائية، قيمة احتمال الخطأ هي 1 إلى 108، 1 إلى 4، 1 إلى 6. فالآن نقول أي من هذه الحالات الثلاث قيمة احتمال الخطأ أقل؟ تقول الحالة الأولى أقل، يعني احتمال الخطأ، احتمال نقول اتفاقهم على الخطأ هذه الصدفة لا أعطيه إلا يمكن 1% أو 1 بالألف، 1 بالألف أو 1 بالمليون أن يكون اتفاقهم، هم كل منهم كذب باتجاهه وببلده وفي بلده وحسب منهجه وحسب فكره وحسب عمره وحسب مستواه الذهني كذب هذا وكذب، وصدفة تتحقق أن هذه الأخبار تكون مشتركة صدفة واتفاقا باللفظ والمعنى، هذه حالة جدا بعيدة. لكني لا أعدم هذه الحالة ولا ألغي الاحتمال، أقول ممكن أن تحصل 1 بالألف. وهناك أعطيها 5% أو 50 بالألف، وهناك أعطيها 100 بالألف أو 10%. إذن أين الأقل قيمة احتمال الخطأ أو الكذب؟ نحن قلنا مثال للتقريب لتكون الحالة الأولى القيمة أقل، إذن هذه القيمة الأقل والضئيلة جدا من غيرها هي التي ممكن أن تهمل وأقرب للإهمال وأسرع لأن تهمل من قبل الذهن ولا تحفظ في الذهن، فيتحقق اليقين في الحالة الأولى. هذا الذي يقصد السيد أيضا عندما يشير يقول عندما يكون كلما كان المحور أكثر تحديدا وأكثر اشتراكا كلما اقترب، لو صح التعبير، أو نعم كلما اقتربت درجة التصديق إلى اليقين وإلى القطع والعلم، وتضاءلت في المقابل طبعا قبل هذا أو مع هذا تتضاءل قيمة اجتماعهم، احتمال قيمة اجتماع الرواة على الخطأ. هذا بالنسبة إلى أقسام التواتر. والآن نحن دخلنا في تأثير كما قلنا جانب كمي وجانب كيفي. هذا الطرح لحد هذه القضية يطرح بهذا الأسلوب، قلنا في مراحل لاحقة أيضا يكون الطرح أيضا له علاقة بهذا، لكن ممكن أن يكون بطرح آخر وبأسلوب آخر. الآن نقول قلنا الجانب الكمي العدد من راوي إلى راويين إلى 3 إلى 10 إلى 100 يختلف ويتتحقق، وهنا يحصل تأثير على القيم الاحتمالية لإثبات القضية ولثبوت القضية، والقيم الاحتمالية لكذب القضية وعدم ثبوت القضية. هذا الجانب الكمي. والجانب الكيفي أيضا يؤثر. نأتي إلى الجانب الكيفي. الجانب الكيفي ماذا؟ ماذا عندي؟ عندي خبر وعندي مخبر، عندي راوي وعندي رواية. الجانب العددي الكمي انتهينا منه لنقل أو الإشارة له، وهذه قضية معروفة وبيناها في المثال. الجانب الكيفي أيضا بيناها في الأمثلة، قلنا قيمة احتمال الخطأ عند زيد أو عند عام كانت مرة نقول نصف، مرة نعطي لآخر ثلث، ومرة نعطي في مثال آخر ربع. فالآن أيضا ندخل بهذا الجانب الكيفي. الجانب الكيفي من أين نحصل على تلك القيمة الاحتمالية عند زيد أو عمر؟ نعطي نصف مرة ومرة ثلث ومرة ربع، قلنا هذه علم قبلي، هذه معلومة المفروض معروفة سابقا، ونعرف عن زيد هذا وعن عمر هذا، وبعد ذلك ندخل في حساب الاحتمالات. نقول هذه تنشأ من خصائص ومواصفات، مرة في الراوي، مواصفات في الراوي تؤثر على هذه القيمة، ومرة مواصفات في الخبر، نفس الخبر تؤثر على هذه القيمة، والكلام أين في العامل الكيفي الذي يؤثر على زيادة القيم الاحتمالية باتجاه إثبات القضية أو تضاعف القيم الاحتمالية باتجاه نفي القضية أو بالعكس. إذن عندي في العامل الكيفي يؤثر على نحوين، مرة تكون الخصائص في المخبر في الراوي هي التي تؤثر على تؤثر في العامل الكيفي فتؤثر على القيم الاحتمالية، ومرة تكون الخصائص في الخبر في نفس الخبر في نفس الرواية أيضا تؤثر على القيم الاحتمالية. هذا قلنا أيضا كيف هذا نحتمل من خلال الخارج ومن خلال نقل زيد وعمر يكذب في هذه، وكل ما ينقل هالمقدار من الروايات نجد هاي هذه القضية أشرنا إليها، نجد بأنه يكذب في كل خمس روايات يكذب في اثنين أو في واحدة، فنعطيه نسبة لو صح التعبير أو قيمة احتمال الكذب 1 إلى 5 في هذا الخبر وفي الخبر الآخر، لأنه لأننا علمنا من الخارج هذا الشيء. كانت أيضا إشارة إلى لو صح التعبير خصائص في الراوي. في هذه المرحلة يقول في العامل الكيفي خصائص الراوي كأنما أيضا ضمنا كانت لها إشارة. إذن العامل الكمي تحدثنا عنه العدد، وخصائص الراوي أيضا تحدثنا عنه كما هو إشارة، قال نصف وثلث، وأيضا نحن أشرنا في المثال كأنما هذه خصائص الراوي. ويقول أيضا يوجد تأثيرات أخرى، أيضا خصائص أخرى في نفس الرواية أيضا تؤثر وتؤثر على هذه القيم. ويقول هذه الخصائص في الرواية، الرواية أي المخبر عنه في الخبر، المخبر الراوي والمخبر عنه هو الخبر أو الرواية، يقول وهذه الخصائص على نحوين، خصائص عامة وخصائص نسبية. الخصائص العامة هي خصائص خاصة بالخبر بمجرده دون لحاظ الراوي، دون أن تنسب إلى الراوي زيد أو إلى عمر. والخصائص النسبية هي منسوبة إلى بلحاظ، يعني لم تلاحظ بخصوصها باستقلاليتها وإنما لوحظت كطرف لي، فهي طرف والراوي طرف آخر، فلوحظت بلحاظ الراوي أيضا، أو هذه خصائص في الرواية مع ملاحظة الراوي، هذه الخصائص النسبية. والخصائص العامة هي ملاحظة الرواية باستقلالها. فمفاد الرواية لو صح التعبير المخبر عنه لو كان هو خبر غريب خبر غريب، فإذا كان في الخبر غرابة فالتصديق به يكون فيه مؤونة، يكون فيه شيء من التأخير والتباطؤ، وتكذيب هذا الخبر الغريب يكون فيه شيء من القيمة الاحتمالية الكبيرة لو صح التعبير مقارنة مع ضآلة الأقيام في الأخبار المعتادة أو الطبيعية غير الغريبة، ودرجة التكذيب تكون والنفي أيضا ممكنة، وممكن أن تكون أسرع ومتسارعة وممكن أن تتحقق. إذن فغرابة الخبر ممكن أن تحقق التباطؤ في التصديق وفي إثبات الخبر، وإذا حصل التباطؤ في هذا في الاتجاه الآخر أو في الناحية الأخرى أي في ناحية نفي الخبر يحصل سرعة أو تسارع نحو ذلك، أو تصاعد في تلك القيمة الاحتمالية، أو زيادة في تلك القيمة الاحتمالية نحو نفي الخبر. إذن هذه القضية بحد ذاتها مدلول القضية لو صح التعبير، المخبر عن الرواية، مدلول الرواية، معنى الرواية لو كانت تدل على معنى غريب فالتصديق بها يحصل فيه تباطؤ، اليقين بها والوصول إلى درجة اليقين يحصل فيه تباطؤ. وقلنا دائما عندما يحصل تباطؤ باليقين بدرجة اليقين هناك تزداد القيمة الاحتمالية للنفي، لأن قلنا مجموع هذا مع هذا المفروض يكون واحدا، لأن هذا عبارة عن كسر قيمة التصديق وقيمة التكذيب أيضا عبارة عن كسر، مجموع الكسرين المفروض عندي اليقين وهو واحد، هنا 60% هناك 40%، هنا 50 هناك 50، هنا 20 هناك 80. هذه الخصائص العامة. والخصائص النسبية كما نحن أيضا نستشهد، وعلى الخاصم وأيضا يولد عندنا الاطمئنان عندما نسمع رواية الرواية الخاصة بتشخيص التطهير بأهل البيت سلام الله عليهم، ونقرأ ونسمع الرواية قد وردت عن أبناء العامة عن المخالفين، طبعا تكون أقوى في الاحتجاج والمحاججة على الخص، وأيضا تكون لها تأثير في نفوسنا. نحن الآن لأن آية التطهير واضحة ربما نقول كيف لها تأثير، لكن نتحدث مع غيرها من الروايات أو من الوقائع التي ليست لها هذا الوضوح وهذه الدرجة من التواتر، طبعا يكون لها تأثير عندما نقرأ هذه الرواية ونجد أن هذه الرواية عند الخص يترسخ اليقين، يترسخ الاعتقاد، يترسخ القطع والعلم. فإذن عندي خصائص في المخبر عنه، خصائص في الرواية، خصائص في الخبر، خصائص في مدلول الخبر لو صح التعبير، في المعنى الذي يدل عليه الخبر. فهذه الخصائص المعنى، مرة نلاحظ الخبر بما هو خبر بذاته دون لحاظ المخبر أو الراوي فله تأثير أيضا على القيم الاحتمالية، ومرة نلاحظ الخبر أي المخبر عنه أي المدلول أو المعنى، ونلاحظ الراوي الذي أتى بالخبر. فالرواية الخاصة بآية التطهير وترد عن طريق الخصم أو عن طريق أحد أبناء العامة، لاحظ رواية خاصة بالتطهير، خاصة بأهل البيت سلام الله عليهم، خاصة بالمعصومين سلام الله عليهم، ويرويها ذلك الشخص من أبناء العامة من أهل السنة. لاحظ هذه الرواية قلنا لها تأثير، أتينا بمثال آية التطهير أو تفسير آية التطهير أو الرواية الخاصة بأهل البيت سلام الله عليهم، ولم نأتي بالرواية الخاصة بالعشرة المبشرة لو صح التعبير أو صح المثال هنا. العشرة المبشرة لو أتى بها واحد من أبناء العامة، لا يوجد خصوصية في هذه الرواية كالخصوصية اللي موجودة في أهل البيت سلام الله عليهم. بتعبير آخر نقول وفي رواية العشرة المبشرة ممكن أن نتصور للخصم أو لي ذلك المخبر من أبناء العامة، ممكن أن نتصور عنده المصلحة الخاصة المذهبية الشخصية الطائفية، أي نوع من التعبيرات تريد أن تعبر والذي يصب بهذا المصاب، عنده مصلحة خاصة يروي أو يروي تلك الرواية ويأتي بتلك الرواية أو يخبر عن تلك الرواية. نتصور الخطأ، نتصور الكذب من المقابل لوجود مصلحة على للكذب. أما أن يروي عن أهل البيت سلام الله عليهم فلا يوجد مصلحة في الكذب، أين المصلحة عنده؟ هو مخالف للمذهب ومخالف لما يعتقد به أتباع الحق وما يدعو إليه أئمة الحق سلام الله عليهم. لاحظ في الرواية الخصوصية في الرواية مع ملاحظة الراوي، هذه الخصائص النسبية. فإذا ممكن يكون في الخبر، في المخبر عنه، الخبر المخبر عنه، مدلول الخبر، نوع الخبر، يكون له خصوصية تؤثر في قيم الاحتمالية، الخبر بما هو خبر هذه من الخصائص العامة، ومرة يكون في الخبر مع ملاحظة الراوي والمخبر وهذه من الخصائص النسبية أيضا تؤثر في القيمة، ومرة في واقعة واحدة أو في رواية واحدة يتحقق فيه أو يوجد فيه خصائص خاصة وخصائص عامة، كما يذكر هنا ويقول بأنه لو وردت الرواية كما نقول في آية التطهير وفي تفسير آية التطهير وفي تشخيص أهل البيت سلام الله عليهم بالمعصومين سلام الله عليهم، لو وردت من شخص، لاحظ الراوي كان عاميا ووردت الرواية في زمن بني أمية، أريد فقط أن تلتفت إلى هذه، إذا كان عاميا هذه قبل قليل بينا هذا الجانب النسبي الخصائص النسبية، الخصائص العامة كيف في هذه الرواية كيف نبين الخصائص العامة؟ نحن نقول في زمن بني أمية أين هي رواية أهل البيت تكون غريبة، يقتل الإنسان عليها يسجن أو يحبس، صارت كتابة للتاريخ جديدة وكل ما ذكر لأهل البيت سلام الله عليهم، وزارة الإعلام كما يسمى الآن بدأت تكتب خلاف هذا وتنسب هذه الأمور إلى غير أهل البيت، ووجد هناك وقد درب وعلم وربي عشرات بل مئات الوضاعين والكذابين، وما كانت الإعلام ووسائل الإعلام الماسونية العميلة منذ تلك العصور، المرتبطة بالمادة وبالدنيا وفي كل عصر، طبعا أيضا تجعل لي من لا يملك شيئا تجعله على ذلك العرش الكاذب العرش الدنيوي كما تفعل في هذا العصر وفي غيره، من لا يمتلك أي أثر ولا يمتلك أي علم تجعله عالما وتجعله متصديا وتجعله مرجعا وتجعله الأعلم وتجعله فوسائل الإعلام كما يسمونها بالسلطة الرابعة، وهي فعلا لها التأثير الكبير، بل في مناسبات كثيرة لها التفوق على السلطات الأخرى العسكرية والقضائية أو التشريعية لو صح التقسيم، لا أعرف كيف يقسمون، لكن هي هذه السلطة ممكن أن يكون لها السطوة لأنها هي التي في مرات لو صح التعبير تصعد وتكبر وتعظم من زيد من الناس فيتسلط فتحصل تلك السلطات الأخرى بيده فيحكم ويأمر وينهي ويقتل ويظلم ويسجن ويعذب، وكل هذا كان بفعل السلطة الرابعة بفعل الإعلام. فلذلك أخذت فدك لأن الإعلام يعتمد على الجانب المادي والدعم المادي، فلذلك أخذت فدك وفي كل عصر تأخذ فدك، ولذلك يقال وكما قيل للسيد الصدر الأول مرجعيتك في طول مرجعية ولا تقل أعلن حتى تكون الأموال للمرجعية الأولى، وهذا في الطول فلا يستحق أن يأخذ وليس من حقه أن يأخذ، فالجانب المادي يبقى مسيطر عليه حتى تشترى الذمم، ففي كل عصر يوجد فدك وفي كل عصر يوجد سقيفة وفي كل عصر يوجد مظلوم ويوجد حق ويوجد ذبيح، والأسوة كل الأسوة تكون في أهل البيت سلام الله عليهم، في أمير المؤمنين سلام الله عليه، في الزهراء، في الحسن، في الحسين سلام الله عليهم، في المعصومين سلام الله عليهم، ولازم ويجب أن يكون في كل عصر أيضا تطبيقا لتلك الأسوة من يدعو إلى الحق ومن يصرح بالحق ومن يضحي من أجل الحق ويكشف السقيفة كما خرجت الزهراء سلام الله عليها وكشفت السقيفة، وكما تحدث أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكما قال الحسن وكما قال الحسين سلام الله عليهم، وكما سيقول الإمام معصوم أرواحنا فداهم. إذن هنا كيف نستفيد الخصائص العامة أو الخصيصة العامة في هذا الأمر؟ نقول نستفيد من هذا، نحن طرحنا قلنا ظلم ويقتل، يقتل من يحكي، ويقتل الحاكم الأموي من يتحدث ويقول بخصوص أهل البيت سلام الله عليهم. نقول بالرغم من هذا الاضطهاد، وبالرغم من هذا الظلم، وبالرغم من هذا الضغط، وبالرغم من هذا الإرهاب المنظم، إرهاب الدولة من قبل بني أمية، بالرغم من هذا أصدر هذا الشخص العامي السني أصدر وقال ونقل هذا الحديث. فهذا النقل من هذا الشخص يدل على أن هذا الحديث عند الأمة، عند الناس في المجتمع، هو ليس بغريب، لأنه لو كان غريبا لماذا يروي هذا الحديث؟ الحديث الغريب أصلا هو لا يوجد دافع لرواية هذا الحديث، هذا أولا. والحديث الغريب لو كان يوجد الضغط ويوجد الإرهاب من قبل الدولة لمنع إصدار مثل هذا الحديث، فهذا دافع آخر بأن لا يصدر. غرابة الحديث لا تجعل الشخص يصدر مثل هذا الحديث، وضغط الدولة وإرهاب الدولة أيضا يمنع من الإصدار. إذا كان الحديث غير غريب يمنع المكلف، أو يمنع أن يندفع المكلف ويحث نفسه ويتحرك نحو إصدار هذا الحديث. فكيف إذا كان الحديث غريبا فبالأولى أن لا يصدر، أو لا يصدر منه هذا الحديث ولا يروي هذه الرواية، لأنها أولا غريبة، وثانيا فيها تشريد وتطريد وقتل ولكن إصدار هذا يدل على أن هذه القضية غير غريبة في المجتمع، وقضية عادية، لذلك طرحها هذا الإنسان ونقلها هذا الإنسان، فقط نريد أن نطبق هذه القضية. فإذا عدم غرابة القضية هذا أولا، وأنها رويت من شخص عامي هذا ثانيا، خصيصة عامة وخاصية عامة وخاصية نسبية، هذه أيضا تؤثر و تزيد من القيمة الاحتمالية وتسرع نحو تحقيق اليقين، وبالمقابل طبعا تقلل من الجانب الآخر والقيمة الأخرى نحو تكذيب الرواية، والثانية أيضا ستحقق فيحصل اليقين ويتسارع اليقين ويتحقق اليقين فيحصل طبعا التواتر، لو صح التعبير في المقام. نقرأ، يقول السيد قدس نفسه: والتواتر تارة يكون لفظيا، هذا أولا، وأخرى معنويا، ثانيا تواتر لفظي تواتر معنوي، وثالثا إجماليا، ثالثا وذلك أن المحور المشترك لكل الإخبارات إن كان لفظا محددا فهذا من الأول، أي التواتر اللفظي، وإن كان من هو كان أو ما هو اسم كان، كان المحور المشترك، وإن كان المحور المشترك، وإن كان قضية معنوية محددة، أي بالمعنى، كان قضية معنوية محددة أي بالمعنى، أي كانت مشتركة أو مشتركة بالمعنى، فهذا من الثاني الإجمال المعنوي التواتر المعنوي، وإن كان لازما منتزعا كما بينا فهذا من الثالث، أي التواتر الإجمالي. وكلما لاحظ هذه أيضا أشرنا إليه النقطة، وكلما كان المحور تضع هنا يعني إشارة أو تضع خط وخطا 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 حتى تكون هذه نقطة جديدة كأنما، وكلما كان المحور أكثر تحديدا، المحور أكثر تحديدا، متى يكون المحور أكثر تحديدا؟ إذا اشترك في اللفظ والمعنى، وأقل منه تحديدا إذا اشترك بالمعنى، وأقل منه إذا لم يشترك لا باللفظ ولا بالمعنى، ولكن دل على اللازم. وكلما كان المحور أكثر تحديدا كان حصول التواتر الموجب لليقين بحساب الاحتمالات، لاحظ، كان حصول التواتر الموجب لليقين بحساب الاحتمالات أسرع، أي كانت القيمة الاحتمالية لصدق الخبر تكون أكبر وتزداد كما بينا في أمثلة المئة رواية والمئة والمئة. كان الحصول التواتر الموجب لليقين بحساب الاحتمال أسرع، إذ يكون افتراض تطابق مصالح المخبرين جميعا كما قلنا حالة أولى هناك، تطابق مصالح المخبرين جميعا بتلك الدرجة من الدقة بحيث يشتركون باللفظ والمعنى وهم من بلدان مختلفة ومن اتجاهات مختلفة جميعا بتلك الدرجة من الدقة رغم اختلاف أحوالهم وأوضاعهم، أبعد في منطق حساب الاحتمالات، أبعد، هي لا يوجد استحالة ممكنة لكنها أقل احتمالا وأقل قيمة احتمالية من الحالة الثانية لو اشتركوا فقط في اللفظ، وأقل قيمة احتمالية من الحالة الثالثة الذين طبعا لا يشتركون لا باللفظ ولا بالمعنى. وكما تدخل خصائص المخبرين، هذا أيضا عنوان جديد أو معنى جديد، وكما تدخل يعني تستطيع أن تضع هنا ضوابط التواتر لو صح التعبير، ضوابط التواتر. كانت إشارة هناك إلى يعني ليس فقط العدد، طبعا للعدد تأثير وهو العامل الكمي، وأيضا إضافة لهذا يوجد عامل كيفي، فضابط ضابطة التواتر هو أن يتحقق العامل الكيفي والكمي. وكما تدخل خصائص المخبرين، طبعا ممكن العامل الكمي بمفرده إذا تحقق ممكن يتحقق التواتر، لكن لا لو صح التعبير نقول لا يختص التواتر بالعامل الكمي، ممكن أن يحصل عامل مساعد وهو العامل الكيفي ويؤثر ويسرع. فمرة نحتاج في تواتر إلى العدد إلى المئة إذا لم يكن معه أي عامل كيفي، ومرة يكفي أن نحصل على لنقل على 50 رواية بدل ما 100، 50 إخبارا مع بعض العوامل الكيفية يتحقق التواتر، ومرة نقول بعشرة من الرواة أو من الإخبارات مع عوامل كيفية أيضا يحصل التواتر، بينما هناك في الحالة الأولى المثال الأول قلنا نحتاج إلى 100 لو صح التعبير هنا. يقول وكما تدخل خصائص المخبرين من الناحية الكمية والكيفية في تقييم الاحتمال، كذلك تدخل خصائص المخبر عنه أي مفاد الخبر، وهي على نحوين. لاحظ هناك يتحدث عن جانب كمي، يقول وكما تدخل خصائص المخبرين من الناحية الكمية ومن الناحية الكيفية أيضا تدخل في تقييم الاحتمال، كذلك تدخل خصائص المخبر عنه أي مفاد الخبر، وهي على نحوين، خصائص عامة وخصائص نسبية. أولا والمراد بالخصائص العامة كل خصوصية في المعنى تشكل بحساب الاحتمال عاملا مساعدا على كذب الخبر أو على صدق الخبر بقطع النظر عن نوعية المخبر. لاحظ هذه بقيد، هذا بقطع النظر، ضع خطا تحت بقطع النظر. إذن خصائص العامة هي كل خصوصية في المعنى تشكل بحساب الاحتمال عاملا مساعدا على كذب الخبر أو صدق الخبر أو صدقه بقطع النظر عن نوعية المخبر. ومثال ذلك غرابة القضية المخبر عنها، فإذا كانت القضية غريبة طبعا عامل مساعد إلى تباطؤ، فإنها عامل مساعد على الكذب في نفسه فيكون موجبا لتباطؤ حصول اليقين بالتواتر، وعلى عكس ذلك كون القضية اعتيادية وليست بغريبة، وعلى عكس ذلك كون القضية اعتيادية ومتوقعة ومنسجمة مع سائر القضايا الأخرى المعلومة فإن ذلك عامل مساعد على الصدق ويكون حصول اليقين حينئذ أسرع. ثانيا هذا قلنا أولا قال خصائص عامة وخصائص نسبية، هنا قلنا أولا الخصائص العامة، هنا ثانيا الخصائص النسبية. والمراد بالخصائص النسبية هي أيضا كل خصوصية في المعنى، لأنه قال الكلام في خصوصيات الراوي من جانب العدد ومن جانب خصائص الراوي الكيفية تحدثنا عنه. يقول المراد بالخصائص النسبية في كل خصوصية في المعنى، المراد بالخصائص النسبية عفوا، والمراد بالخصائص النسبية كل خصوصية في المعنى والتي أو تشكل بحساب الاحتمال. والمراد ماذا نريد بالخصائص النسبية؟ هي كل خصوصية في المعنى تشكل بحساب الاحتمال عاملا مساعدا على صدق الخبر أو كذب الخبر أو كذبه فيما إذا لوحظ نوعية الشخص. لاحظ هذا تضع خطا تحت هذه العبارة، يعني بقيد إذا فيما إذا لوحظ نوعية الشخص الذي جاء بالخبر. ومثال ذلك غير الشيعي إذا نقل ما يدل عن إمامة أهل البيت عليهم السلام، فإن مفاد الخبر نفسه يعتبر بلحاظ خصوصية المخبر. لاحظ الخبر عن أي شيء؟ عن إمامة أهل البيت سلام الله عليهم. فإذا ورد عن غير الشيعي هذا الخبر، فإن مفاد الخبر نفسه يعتبر بلحاظ خصوصية المخبر عاملا، المخبر هذا غير الشيعي، عاملا يعتبر عاملا مساعدا لإثبات صدق الخبر بحساب الاحتمال، يزيد من قيمة احتمال صدق الخبر بحساب الاحتمال، لأن افتراض مصلحة خاصة تدعوه إلى الافتراء إلى الكذب، ويأتي بخبر كاذب يثبت فيه إمامة البيت غير متوقعة وبعيدة الاحتمال لو صح التعبير، تدعوه للافتراء بعيد، وهذا احتمال بعيد وضعيف. وقد تجتمع خصوصية عامة وخصوصية نسبية معا لصالح صدق الخبر، كما في المثال المذكور يقول شخص يروي رواية عن إمامة أهل البيت سلام الله عليهم وفي زمن بني أمية، وقال كما في المثال المذكور إذا فرضنا صدور الخبر في ظل حكم بني أمية وقلنا في ظل حكم بني أمية يكشف هذه الجانب النوعي، هذا في ظل بني أمية لماذا روى هذه الرواية؟ نقول هذه الرواية في زمن هذا الحاكم وبزمن هذا الحكم الظالم يدل على كون القضية اعتيادية ومتوقعة ومنسجمة مع سائر القضايا الأخرى المعلومة، ولا لم يرويها لأنه يوجد خطر عليه من قبل الدولة وهي مخالفة لمنهجه ومخالفة لمذهبه لو صح التعبير حسب ما نعرف الآن ونفهم الآن. فإذا هو أتى بها، إذن هي قضية معتادة وأتى بها ومشاعة هذه القضية. إذا فرضنا صدور الخبر في ظل حكم بني أمية وأمثالهم ممن كانوا يحاولون المنع من أمثال هذه الأخبار ترهيبا وترغيبا، فإن خصوصية المضمون بقطع النظر عن مذهب المخبر شاهد قوي على الصدق. إذن ما هي الخصوصية هنا؟ تكتب الخصوصية هنا يعني تثبت بأنها قضية اعتيادية متوقعة منسجمة مع سائر القضايا الأخرى المعلومة، ولا أصلا لم يأتي بها، لأنها لو كانت غريبة وفيها خطورة لا يأتي بها. وخصوصية المضمون مع أخذ مذهب المخبر بعين الاعتبار أقوى شهادة على ذلك. خصوصية المضمون بمفردها هي خصوصية عامة، وبخصوصية المضمون مع ملاحظة الراوي بأنه غير شيعي أيضا تؤكد وتزيد من تلك القيمة وتسرع من تحقيق اليقين، وبالمقابل طبعا هناك يكون احتمال الخطأ قيمة متدنية وضئيلة جدا وتصل إلى صفر أو تهمل ولا تلاحظ من قبل الذهن. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.